يسر يستقيما كثيرا. سبق أن تكلمنا في درسين ماضيين على هذا البيت، قول الشاعر قول الحافظ المؤلف الإمام الكبير وفقه نبي داود الثاني رحمه الله تعالى، قالوا بالقدر المقدور أيضا فإنه تعامة عقد الدين والدين أفيح. وذكرنا مقدمة طويلة في مشروع هذا القول نفي القدر، وأول من قال به في عهد الصحابة، ومعبد الجهني من البصرة، وذكرنا أنه قد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن اليعمر الحميري إلى ابن عمر وقت نفاه وسأله عن هذا الأمر، وأنه قد ظهر قبلهم أناس يقولون بأن الأمر أنف أي مستأنف، ومستأنف يعني أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وبالتالي لم يكتبها في اللوح المحفوظ ولم يقدرها، وبالتالي لم يشأها ولم يخلقها. فهؤلاء كانوا نفاة العلم، نفاة العلم. معبد الجهني كان رأس من يتزعم هذا القول، وعرفنا أن ابن عمر قال لهما أخبره أو أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني مرآة، والله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر لهم حديث أبي عمر بن الخطاب وحديث جبريل الطويل، وأنه سأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. هذا كان بداية نشأة هذا القول الخبيث، وقالوا بأن معمل الجهني أخذ هذا القول الخبيث من رجل يسمى سنسويه البقال أو سوسن. وذكرنا أنه تلقف هذا القول غيلان بن أبي غيلان، وتمت مناظرته في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقرأ أو جعله يقرأ آيات من سورة ياسين وكذلك آيات من الفاتحة حتى ألزمه بالقول بإثبات علم الله جل وعلا السابق، وأظهر التوبة في أيام عمر بن عبد العزيز. ثم دعا عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. فلما مات عمر بن عبد العزيز رجع غيلان يظهر القول بالقدر مرة أخرى في عهد هشام عبد الملك، فانتدب له الإمام الأوزاعي فنظره الأوزاعي ثم حكم بإهدار دمه، وفعلا أهدر دمه وقتله هشام بن عبد الملك. هذا كان في نشأة هذا المذهب الخبيث، وهذه القدرية الأولى نفاة العلم التي يذكر ابن تيمية أنها قد انقرضت بعد ذلك، والذين وجدوا بعد ذلك يثبتون العلم والكتابة يثبتون العلم والكتابة وينفون الخلق خلق الأشياء والنشيئة كما سنذكر الآن. وقلنا أنه جاء بعد ذلك في زمن الحسن البصري واصل بن عطاء الغزال وصاحبه وحبيبه شئنا قلنا تلميذه عمرو بن عبيد الزاهد المعروف والذي غر الناس لزهده، وتزعم واصل بن عطاء وتبنى هذا القول يعني قول القول السابق في القدر كان نسل القدرية وهو زعيم المعتزلة، لكن خلاف عند أهل العلم محل عمرو بن عبيد لا يزال كان لا يزال يقول بالقول الأول نفي العلم أم أنه يقول بإثبات العلم ونفي مشيئة الرب جل وعلا لأفعال عباد رحمه الله وخلقه لها. شيخ الإسلام قوله في هذا يفيد أن هناك اختلاف من أهل العلم بأن من يكفر عمرو بن عبيد إنما يكفره لأنه يقول بنفي علم جل وعلا السابق، ومن يقول بأنه لا ينفي العلم السابق فإنه لا يكفره، لأن غالب أهل العلم لا يكفرون المعتزلة، غالب أهل العلم لا يكفرون المعتزلة الذين هم في الدرجة الثانية يعني نفاة الخلق والمشيئة كما سنذكر الآن. وقول من نفاة الخلق والمشيئة يعني أنهم يقولون بأن العبد يستقل بفعل نفسه، فعل نفسه، والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، هذا معنى قولنا نفاة الخلق. أما المشيئة فيقولون بأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد. وبعض العلم يفصل بين الشر وبين الخير، بعض العلم يفصل كما ذكر ذلك حافظ حكم في المعارج أن منهم من يقول بأنهم يقولون بأن الله جل وعلا يخلق الخير لكنه لا يخلق الشر. شيخ الإسلام ينفي هذا القول، يقول من دعم هذا فهو جاهل، وأن هؤلاء النفاة يقولون بأن العبد يخلق فعله ويوجد فعله كله استقلالا سواء من الخير أو من الشر. فالذين في الدرجة الثانية يقولون بأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد وبالتالي لم يخلقها ولم يوجدها بل كل عبد يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه استقلالا عن مشيئة الله جل وعلا وعن إيجاده وعن خلقه. فكان قول هؤلاء زائدا على قول المجوس. أما المجوس هم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، خالق الخير وهو عندهم النور، وخالق الشر وهو عندهم الظلمة، على تفاصيل في مذهب المنوية أتباع من إلفاتها. وهؤلاء أثبتوا خالقين اثنين. أما هؤلاء القدرية فإنهم أثبتوا خالقين خالق وخالق وخالق وخالق، فكل واحد ممن يفعل عندهم يخلق فعل نفسه فلذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس هو الأتباع ماني بن فاتك سنوية يقولون بإثبات خالقين فقط، أما هؤلاء فقد أثبتوا خالقين فاقوا المجوس. هؤلاء هم القدرية في الدرجة الثانية، وانتقل هذا المذهب إلى ما يعرف بالمعتزلة على مر التاريخ. يعني المعتزلة جمعوا عدة مذاهب في الإيمان وفي أفعال العباد وفي الصفات كما تعلمون، ووضع لهم حسين البصري المعتزلي أصولهم الخمسة المعروفة بأصول المعتزلة، وأول هذه الأصول التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات على ما ذكرناه ونذكره في الدروس من التعطيل سواء التعطيل مباشر أو غير مباشر. الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل. العدل عندهم نفي القدر، هو الذي نتكلم فيه الآن إذا العنصر الثاني أو الأصل الثاني عند المعتزلة يسمونه بالعدل، والعدل عندهم نفي القدر. لماذا أسموا بهذه الاسم العدل؟ لأنهم يقولون كما زعم قائدهم ورئيسهم عمرو بن عبيد أنه يستحيل أن الله جل وعلا يقدر على العدل الفعل يكتبه ويشاءه يجده وبعد ذلك يحاسبه عليه. فهم لم يفهموا حقيقة المسألة، فأداهم اضطراب المسألة في أذهانهم إلى القول بنفي القدر، والقول بأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد ولم يريدها سبحانه وتعالى كونا. هذا الذي يسمونه العدل. اسموه بهذا الاسم كما قلت لكم لهذه العلة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن عمرو بن عبيد فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في آخر كلامه ذكر حديث إن أحدكم يجمع خلق بطن أمه 40 ليلة أو يوما نطفة إلى آخره، قال ولو سمعت من رب العالمين لقلت له كيف أكتبه على عهدك ثم تحاسبه عليه، يعني ما قبله. فابن كثير قال وإن كان قال ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الذهبي إن لم يكن قاله فلعنة الله على قائله. هذا هو الأمر الثاني عند المعتزلة كما قلنا، الذين ينصهم واصل ابن عطاء الغزال وعمر ابن عبيد وعمر ابن باب. والأصل الثالث هو إنفاذ الوعيد، يعني عند المعتزلة أن الله جل وعلا يجب عليه أن ينفذ وعيده لمن توعدهم من العصاة، يجب على الله جل وعلا عندهم أن ينفذ وعيده ولا يجوز عندهم العفو، وبالتالي ينفون الشفاعة، هم الخوارج، ينفون الشفاعة بناء على هذا الأصل. ويتعلق بها الأصل الرابع وهو المنزلة بين المنزلتين، وأول من تكلم فيها واصل بن عطاء الغزال عندما كان في مجلس الحسن البصري، فقام أحد الناس وسأل الحسن البصري الإمام الزاهد المعروف عن حكم مرتكب الكبيرة، فقبل أن يجيب الإمام قام واصل بن عطاء وأخذ ناحية من الواحي المسجد أو سارية وطلع بهذه الفتوى الجديدة على الناس، مرتكب الكبيرة عنده في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا يعني لا كافر ولا مؤمن، ولكنه عنده في الآخرة هو مخلد في النار كما ذهب الخوارج. فاختلف مع الخوارج في الحال واتفق معهم في المال. الخوارج يقولون بتكفيره في الدنيا في الحال وفي الآخرة لأنه مخلد في النار، أما المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة هو مخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال، فكانت هذه بدعة. أول من أظهرها واصل بن عطاء في أو على رأس القرن الثاني في عهد أو في عصر الحسن البصري، و سموا معتزلة في ذلك الوقت لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، وكان الحسن يقول اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، ففتن به كما قلنا عمرو بن عبيد وبدأ في نشر هذا المذهب الخبيث. الأصل الخامس عند المعتزلة هو ما يعرف به الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على ولاة الظلم أو الجور أو حكام الظلم والجور. هذا الأصل الخامس عندهم، يعني السنة الجماعة عندهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام الظلمة أو الأمراء الظلمة، بل يجب الصبر عليهم والسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، ولا يجوز الخروج عليهم بحال. المعتزلة على عكس من ذلك، يقولون بأنه من أصولهم الخروج على حكام الظلمة وحكام الجور وأمراء الجور، ويسمون هذا أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا الأصل الخامس كنا درسناه وندرسه، ولم نكن نتخيل أنه يعني سيأتي وقت من الأوقات نراه بأم أعيننا واقعا في حياتنا. فوجدنا في أول الثورة من يقول بأن هذا إنما هو أمر معروف ونهي عن المنكر، وقلنا لعل هذا شيء أخطأ فيه بكلام أو عدم فهم، إلى أن وجدنا هذا مكتوبا مسطورا مكتوبا في كتب بعضهم، يقول بأنه الحاكم سواء كان له ولاية شرعية أم ليس له ولاية شرعية فيجب فتغيير المنكر أو تغيير هذا الظلم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فاستغربنا أشد الاستغراب أن هذا أصل أصول المعتزلة هو ثابت في أصولهم وفي كتبهم المطولة والمختصرة وفي شروحاتهم، ومن شروحات حسين البصري المعتزلي. وهذا الأصل الأثر الشديد لا نقول خفية، ما ندري هل هو خفي عليهم أم أنهم جهلوه أم أنهم علموا لكنهم عمدا دخلوا في هذا لأنه وجدوا بضاعتهم تروضوا بهذا العصر. فهذه مخالفة صريحة لمذهب السلف الصالح، وهذه المسألة كما قلنا لكم مذكورة في كتب العقائد ابتداء من الطحوية وما قبلها وما بعدها، الشريعة للجرجي والسنة لابن عاصم والسنة الخلال المروزي والسنة المروزي وأصول المحمى وغير ذلك من كتب العقيدة الكثيرة القديمة والحديثة ينصون على هذه المسألة أنه يجب الجهاد والصلاة مع كل إمام بر أو فاجر، كل إمام بر أو فاجر، هذه من أصول أهل السنة التي نصون عليها. ومع وضوح هذه المسألة ووجودها في كتب العقائد التي درسها أولئك القوم سنين عددا، ومع ذلك وجدنا مخالفة صريحة لهذا الأصل والمنافحة عن هذه المخالفة. لم يكتفي أولئك لمجرد المخالفة ولكن نافحوا عن هذا، نافحوا عن هذا أشد المنافحة، وهذه المنافحة يستغرب الإنسان منها أشد استغراب بعد كل هذه السنين الطوال التي لم يذكر أحد منهم فيها هذا. وجدنا أنه لكي يصلوا إلى مآربهم وإلى مقاعدهم استعملوا هذا أصل وأصلا من أصول المعتزلة، هذا هو أصل من أصول المعتزلة، فازداد العجب. وهذا كله يجعل من وفق الله جل وعلا من السنة والجماعة يحمد الله جل وعلا على نعمة العافية، العافية من الآراء والأهواء المضلة. كان يحمد الله جل وعلا على أن عافاه من ضلالات الأهواء والآراء ودريق هذه الأهواء والأقوال المبتدعة التي تجعل الإنسان يترك دينه ويتخلى عن منهجه ومنهج السنة والجماعة في سبيل الفاسدة وفي سبيل المناصب الثانية وكراسي دائرة، يوم لفلان ويوم لفلان. ولكن لله جل وعلا الحكمة البالغة، الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وهذا من حكم الله جل وعلا أن يمحص الصف، أن يمحص الصف الذي يزعم أنه يلتزم بمنهج السلف الصالح، فعند أول عقبة قعود يسقط منهج السلف الصالح ويقولون حدثونا عن الأحياء، حدثونا عن الأحياء، هذه المجالس من الطوال يقولون نحن مع الأموات مع السلف الصالح نظر معهم حيث بالعروف. فلما جاءت الفتنة قالوا ائتوا لنا بالأحياء، والأحياء كلامه أيضا موجود، كلامه موجود ومسطور، والأحياء منهم الشيخ صالح الخوزان حفظه الله تعالى، والشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، وأشرف الشيخ والشيخ صالح السدان وغير هؤلاء كثر كلهم وغيرهم ممن سلف ومن عاصر هؤلاء يمنع هذه الجريمة التي تقحم هؤلاء وسالوا وسفكوا بسببها الدماء وعتقوا بسببها الأعراض وأبادوا بسببها الثروات ودمرت بسببها البلدان. لو جئت لأقرب مثال لنا وهو ما يحصل في ليبيا وما حصل في ليبيا تدمير لهذه البلدة وتدمير البنية التحتية وتسليط العدو الكافر وإزهاق الآلاف من أرواح المسلمين وإضاعة الثروات و بس بذور الشقاق والخلاف بين أهل البلد الواحدة في مقابل ماذا؟ لو قلنا أن الأدلة الشرعية غير مقنعة لهؤلاء بتحريم هذا الأمر، الخروج على الحكام الظلمة حكام الجور الذي حصل الآن في ليبيا والنتائج التي يحصلها الآن الليبيون، هل هذه النتائج تساوي عشر من أشهر ما حصل من المفاسد الذين اعتلوا الآن الكراسي كراسي الحكم في ليبيا الآن ينادون بدولة ديمقراطية بمرجعية إسلامية ومكنوا وعقدوا المعاهدات والعقود مع الناتو العدو الكافر ليستولي على بترول ليبيا وعلى أموالها مقابل وقوف الناتو بجانبهم طوال الحرب الليبية. هل الفائدة التي حققوها وهي وصولهم للحكم مع وجود المنازعات الآن بينهم وقيام أيضا المظاهرات من أهل بني غازي التي حصلت منهم الثورة الأولى كما زعمونها ومناكشة هؤلاء ومنازعة هؤلاء لأولئك وتكلمهم على بعض المدن ومحاولات التقسيم، كم يساوي هذا؟ هل هذا يساوي واحد من ألف من المفاسد التي حصلت؟ هل هذه نتائج تشجع الإنسان و تقوي رأي من يقول بأن هذه الثورة صحيحة وناجحة؟ لا أظن أن أحد من العقلاء إذا وازن بين الأمرين يقول هذا، لأن الذين ينظرون بعين واحدة بعين عوراء ينظرون لمصلحة واحدة أو مصلحتين أو أكثر ويتركون المفاسد الكثيرة، المفاسد الكثيرة سواء في الأصول أم في غير الأصول، سواء في أصول الدين أو ما حصل على المسلمين من إزهاق الأرواح وسفك الدماء وتدمير البنية التحتية وإضعاف البلد وإدخال والمظاهرة بالعدو الكافر وتسليط العدو الكافر على بلاد المسلمين، أين هذا من هذا؟ لا يوجد وجه مقارنة، لا يوجد وجه مقارنة. والمثال الأول تونس، تونس الآن تتخبط خبط عشوائي لمجلس رئاسي يضم المنيين والإيجابيين مع إخوان متلمسين بالصوفية والأشعرية والغنوشي المجعوم الذي سيرته تغني عن الكلام فيه، وهذه هي نتيجة الثورة الذي حققه. هل هذه النتائج هي التي نريدها؟ هل هذه النتائج هي التي يريدها العقلاء؟ هذا كله إذا قلنا بأن هؤلاء لم يقتنعوا بالأدلة، وإنما هم كما قال قائلهم عندما جاء رئيس وزراء تركيا وقال لهم بأنني حاكم مسلم لدولة علمانية وأدعو المصريين لإقامة الدولة العلمانية، عنده لا يفرق أو ليس عنده إشكال بين الجمع بين الإسلام والعلمانية، وهذه كانت قاصمة الظهر للإخوان المسلمين في مصر ولمن نشا خلفهم ممن يسمون السلفيين، قاصمة الظهر عندما قال أنا حاكم مسلم لدولة علمانية أو يقصد رئيس وزراء، فأن يجتمع الكفر والإيمان، أن يجتمع التوحيد والشرك إلا في أذهان فيها الأمور مغلوطة أو معكوسة، وإنما هو يلبسون على الخلق، لكنهم إذا مكروا الخلق ولبسوا عليهم فإن هذا لا يخفى على الخالق سبحانه وتعالى، وسيجنون عقبة تلفيقهم وعقبة تزويقهم وعقبة قلبهم للأمور وتدليسهم وتلبيسهم الأمور على المسلمين، حيث جعلوا المسلمين يتناقشون في الأصول في الثوابت في البديهيات التي كنا نظنها أنها بديهيات عند كل يوم، صار الآن الكلام في موالاة النصارى شيء عاد جدا، موالاة النصارى والتقارب مع النصارى وإزاحة الجزية من القوانين الفقهية والإسلامية وظهور كلمات المواطنة وغير ذلك، وأصبح العدو اللدود لهم هو من يقول لهم هذا خطأ، من يقول لهم هذا خطأ وهذا حرام وأنتم قلبتم الأمور رأسا على عقب، هذا هو العدو. أما الذي يقولونه بالأحضان، أخذ القسيس بالأحضان ربت على كتفيه والصليب على ظهره وعلى رأسه، فهذا لا يقال له شيء، هذا بطل مغوار لأنه ينكر ويسايد الخبث والدهاء الكذب والتفريق، فقد حضر أهل العلم من الدخول في تهريج السياسة، لأن السياسة تحتاج إلى كذب ونفاق، السياسة غير السياسة الشرعية، السياسة المعاصرة المعاصرة، هؤلاء لا يعرفون السياسة الشرعية، ولو عرفوا السياسة الشرعية ما دخلوا في هذه التهاليل التي فتنوا بها الناس. فهم الآن يجلسون على مقاعد البرلمان ويحكمون بغير ما أنزل الله لأسف الشديد. جلسوا سنين طويلة يدعون إلى الحكم بكتاب الله وينقمون على من لم يحكم بما أنزل الله، وهم الآن جلسوا وقعدوا مقاعدهم دارة الدائرة ودارة السنون والأيام، وقعدوا مقاعدهم يتحاكمون للائحة، يتحاكمون للقانون، يتحاكمون للمواد الباطلة للأسف الشديد. فدارت عليهم الدوائر والأحكام التي كانوا يطبقونها فيما سبق على غيرهم الآن يستطيع أي إنسان أن يطبقها عليه، لأنهم فعلوا ما فعل أولئك. وثم قال قائلهم بأن الدستور بعد التعديلات كانت 90 سنة، لما تجعل هذا الدستور ليس مناقضا للشريعة، بعدما حصل حكم المحكمة الدستورية على تعديلات كلام فاضي في كلام فارغ ينتج فوضى على المسلم العادي وتخبط وخلط للمفاهيم وتضييع للأصول والثوابت عاش الناس عليها دهرا طويلا. لكن هذا كله ولله حكمة بالغة سيظهر جليا، وسيعلم الذين ظلموا أي مخالب ينقلبون. هذا كله في التعليق على الأصل الخامس من أصول المعتزلة التي كان على رأسها كما قلت واصل ابن عطاء الغزال وصاحبه عمرو بن أبي معتزلي الخبيث. وذكرنا لكم قول الشاعر: أيها الطالب علما جئت حمال بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد ودر البدعة من آثار عمرو بن أبي. يقول المؤلف: وبالقدر المقدور أيقن، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد ديني. فالدعامة هو كما قلنا عماد البيت الذي يبنى عليه أو يقوم عليه. وعرفنا القدر في اللغة بأنه سيأتي الشيء الذي يصلحه أو الإحاطة به. وفي الشرع قلنا بأنه قد يقال فيه أنه علم الله جل وعلا سابق الأشياء وكتابته لها ومشيئته وإيجاده لها. وكلمة القدر أو القدرية تطلق على القدرية النفاة القدرية الغلاة، القدرية النفاة والقدرية الغلاة. فالقدرية النفاة هم الذين تكلمنا عليهم الآن، وهم على درجتين، وهم على درجتين، منهم من ينفي كما قلنا علم الله جل وعلا السابق وكتابته للمقادير. أما الدرجة الثانية هم الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون مشيئة الله جل وعلا لأفعال العباد وإيجاده لهذه الأفعال، وهؤلاء هم قلنا قدرية أو المعتزلة. ينصرف إليهم هذا، يعني هذا التعريف ينصرف إلى أصحاب هذه المرتبة الذين هم نفاة المشيئة والخلق، نفاة المشيئة والخلق. يقابلهم مباشرة الغلاة القدرية الغلاة، وهم الجبرية، وهم الجبرية. إذا تنتبه الآن لكلمة القدرية تطلق على من نفى القدر، تطلق على من غال في إثبات القدر. تطلق القدرية على من نفى القدر، عكس ما هو مثلا معروف الصوفية الذين أصحاب التصوف الأشعرية، أصحاب الأشعرية، هؤلاء العكس القدرية، نفال القدر، يقابلهم الغلاة في إثبات القدر، هم الجبرية، الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى قالوا بأن العبد لا يفعل شيئا، بأن العبد لا يفعل شيئا، غلوا في إثبات إرادة الله جل وعلا ومشيئته، ونفوا عن العبد الفعل والمشيئة، وقالوا بأن العبد كالريشة في مهب الريح أو كحركات الأغصان، كحركات الأغصان أو الأوراق على الأغصان، أغصان الشجر تحرك الريح يمين وشمالا بدون إرادة لها أو مشيئة. وخطأ هؤلاء واضح وظاهر، لكن الخطورة الكبرى في قول هؤلاء الجبرية أن قولهم مقتضى ومعنى إبطال الرسالة وإبطال الكتب، إبطال الرسالات، رسالات الرسل وإبطال النبوات، وكذلك إبطال الكتب، وأن إرسال الرسل كان عبثا وإنزال الكتب كان عبثا، لأنه لماذا الله جل وعلا ينزل الكتب وفيها الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا ونحو ذلك، والعبد على قول هؤلاء مجبور على فعله، مجبور على فعله، هو كريشة في مهب الريح. ولماذا الله جل وعلا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا طعن في حكمة الله جل وعلا، طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو عبث، والله جل وعلا أفعاله جل وعلا منزه عن العبث سبحانه وتعالى، أفعال كلها تفعل لحكمة سبحانه وتعالى، كلها لحكمة، هي في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة، في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة. هذا القول بالجبر نشأ منه قول آخر بالجبر المبطن، بالجبر المبطن، ويعرف بالجبرية المتوسطة، والجبرية المتوسطة هم من يعرفون الآن في عصرنا بالأشاعرة، بالأشاعرة الذين يعيشون بيننا، وأقصد يعيشون بيننا في المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية والجامعات الأزهرية، ولا يزال أولئك يجادلون عن هذا القول وعن الأقوال الأخرى في الإيمان كذلك وفي الصفات، وكتبهم التي تدرس مسطور فيها هذا الكلام، مسطور فيها هذا الكلام التي تدرس في المرحلة الثانوية وما قبلها وما بعدها، سواء في شروح الجوهرة أم في المقررات العادية، هذا الكلام مسطور فيها. نعم تفضل عم كام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قلنا بأن القول بالجبر المبطن والباطن هو قول أشاعرة ويسمونه كذب الأشعري يسمونه كذب الأشعري ومعناه أن العبد يفعل ولا يفعل ظاهره الفعل لكن الحقيقة أنه لا يفعل لكن الحقيقة أنه لا يفعل شيئا هو مجبور على فعله وإن قلت لهم فسروه هم أنفسهم يختلفون في التفسير يقولون كإنسان يوجد صخرة كبيرة تقول للطفل الصغير احمل هذه الصخرة فلا يستطيع الطفل أن يحمل هذه الصخرة لوحده فيأتي آخر فيحمل الصخرة والطفل ظاهر أنه يحمل مع الآخر أو ظاهر أنه يحمل وحده والذي يحمل الصخرة بحقيقة هو الآخر فيقولون هكذا العبد يباشر الفعل لكنه لا يفعله يكسبه لكنه لا يقوم به ولا يفعله أنا ما هو مجبور على فعله هذا الكذب من الأشعري اختلفوا فيه كما واحتاروا فيه وكما قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام أي ثلاث أشياء في الوجود قالها أصحابها ويغير مفهومها وأصحابها أنفسهم ومن يقول بها لا يستطيعون أن يفسروها مما يقال ولا حقيقة لا تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي وهذه أبيات مذكورة في كتاب الفرق بين الفرق ويذكر الكلام فيها والخلاف في تفسير هذه الثلاثة فمنها ما نحن فيه هو الكسب عند الأشعري وهو الجبر المبطن ويطلقون أحيانا على الأشعرية الجبرية المتوسطة وكما تعلمون الأشاعرة لا يحبون ذلك فهم دائما سبيلهم أن يسلكوا الطريق غير المباشر النفي كما نفوا الرؤية في الحقيقة لكنهم لم ينفوها صراحة فقالوا بأن الرجل على يرى في الآخرة لكنها رؤية بلا مواجهة وبلا لقاء وليست رؤية بالأعين وكما قالوا في كلام الله جل وعلا أنه كلام نفسي يعني يثبتون اللفظة ومعها ما ينفيها الكلام ويقول هو الكلام النفسي القديم الذي لا يسمعه أحد لم يتكلم لا بحرف ولا بصوت وكلامه لا يسمع ويصرحون في كتبهم لأن الذي بين أيدينا وبين أيدي الناس هو مخلوق، بين نفسة المصحف ومخلوق، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا العوام حتى لا يقوم عليهم العوام، حتى لا يقوم عليهم العوام. وأيضا يقولون نثبت الرؤية، لكنك إذا سألتهم وقلت لهم كيف تثبتونها، فإذا كان الشخص صادقا يقول لك نثبتها رؤية بلا مواجهة بلا مقابلة، ورؤية من غير الأعين، رؤية قلبية أو علمية، وهكذا وهكذا في سائر أقوالهم معتقداتهم كما هو معنى الآن في هذه المسألة. يثبتون كلمة الكسب الظاهر، لكن لأن يثبتون لأن جاءت النصوص بها بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ونحو ذلك. فكيف يتصرفون في هذه النصوص؟ يتصرفون فيها بهذا التأويل، يقولون العبد في الظاهر يكسب فعله، يكسب الفعل، لكنه في الباطن لا يفعل، لكنه في الباطن لا يفعل، فهو مجبور على فعله. وكما قلت في البيت، هذا من العجائب، هذا من العجائب الذي ليس له حقيقة وليس له فهم. فهؤلاء الآن أو هذان قسمان أو أقسام الناس في القدر، غلاة ونفاة. ويجي تقول نفاة الأول القدرية الذين ورث مذهبهم الآن المعتزلة ولا زالوا كانوا ولا زالوا، وغلاة في إثبات رب الله جل وعلا ومشيئته ونفي رب العبد ومشيئته، وهم الجبرية ويدخل معهم الأشاعرة. أهل السنة كانوا وسطا بين هذين، فأثبتوا مشيئة الرب جل وعلا ومشيئة العبد، وقالوا بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتوا مشيئة الرب جل وعلا ومشيئة العبد. والشافعي رحمه الله تعالى يقول في أبيات الذهاب ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العبادة على ما علم، يعني على ما علم رب جل وعلا، وكتب فكتب له المحفوظ وقدر المقادير، خلق العباد وجدهم على ذلك، على ما كتب وعلى ما قدر. ففي العلم يجري الفتى والمسن، الجميع يجري تبعا ويوجد تبعا لعلم الله سبحانه وتعالى. فهذه هي إثبات العلم. وذكرنا في آخر الدرس الماضي المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن المرتبة الأولى المراتب الأولى بالقدر إثبات علم الله جل وعلا الشامل، إثبات علم الله جل وعلا الشامل. قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتكلمنا عن هذه المرتبة. المرتبة الثانية إثبات الكتابة، إثبات الكتابة، أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ فكتب مقادير كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فكتابة القلم تعقبت إيجاده من خلق الله جل وعلا القلم فندم. كتابة القلم تعقبت إيجاده، وكان عرشه على الماء، فهذا دليل لمن يقول بأن العرش مخلوق قبل القلم، مخلوق قبل القلم، كما قال القائل ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. إذن لما خلق الله جل وعلا القلم قال اكتب، والرواية أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم. إذا قلت أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله القلم قال اكتب، قيل قال له اكتب، أو أول ما خلق الله، ما خلق الله القلم، خلق الله القلم قال له اكتب. فليس بالحديث دليل على هذا بأن القلم هو أول مخلوق، لأن هذه مسألة فيها خلاف. فمن قال بأن أول على النص فمعناه حين، ومن قال أول على الرفع فمعناه مبتدأ، وخبره أول ما خلق الله الجملة بعدها. وكان عرشه على الماء، فكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله جل وعلا قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه المرتبة الثانية يجب على العبد أن يؤمن بها، أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيجاد والخلق، الإيجاد والخلق. الله جل وعلا هو خالق لأفعال العباد وهو الذي خلقها. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء أو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الناظم لخص لكم هذه المراتب في بيت واحد، استعان تحفظه ليكون دائما على ذلك. قال فيه: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. هذا بيت واحد في مراتب الإيمان بالقدر الأربعة: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة، مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت فيه المراتب التي يجب على العبد أن يؤمن بها. إذا أنت الآن في تؤمن بالقدر، عليك أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة. الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل، الثانية الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ،